إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، شاء ربنا تبارك وتعالى حينما أراد أن يكرم آدم وذريته أن ينزل عليهم كتبا من قبله سبحانه وتعالى ليبين لهم الحقائق وليعرفهم بنفسه وليذكر لهم ما يقربهم إليه وما يبعدهم عنه، فيعرفهم بالطاعات التي إن امتثلوها كانوا من المتقين، ويعرفهم بالمناهي والمحرمات التي إن انتهوا عنها وابتعدوا عنها وحذروا منها وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر يكونون قد أدركوا رضا رب العالمين سبحانه وتعالى. وكان من الممكن أن تنزل الكتب عن طريق الملك ليعطيه لمن شاء من بني آدم، ثم يقومون بقراءة هذه الكتب ويتفقهون فيها كما نفتح الكتب ونقرأها، ولا يحتاج الأمر حينئذ إلى رسول مطبق لهذا الأمر. كان من الممكن أن يقيم الحجة الرسالية بمجرد أن ينزل عليهم الكتب، فكتاب عظيم كالقرآن الكريم ينزل علينا ونقوم بقراءته ونفقه ما فيه ونعلم منه مراد الله تبارك وتعالى. ولكن الله برحمته العظيمة التي لا يقدر قدرها قدر أمرا آخر، قدر أن ينزل الكتب على البشر، وهذه الكتب تنزل على مرسلين يتربون على عين الله ولتصنع على عيني، فيصبح النبي ويصبح الرسول الذي يحمل أمانة الله إلى خلق الله في المجتمع الذي شاءه الله تعالى، ثم يأتي الرسول الأخير ليحمل أمانة الله إلى خلق الله في كل أرض الله في زمانه وفي الأزمنة التي تأتي من بعده وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة، وهو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. لكي يقرأ القرآن ويتفقه هو فيه بتوفيق وبتسديد من الله تبارك وتعالى، ويفتح عليه بما شاء في فهم القرآن، ليقوم هو بتطبيقه تطبيقا عمليا، ليكون أسوة وليكون قدوة للناس، ولا يكتفى بالقرآن وحده كرسالة من عند الله مقروءة، بل الرسالة مع المرسل إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، معا يكونان موطن الأسوة والقدوة. ويقول في ذلك الكلام أو في هذا المعنى صراحة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذا الأمر ليس خاصا بالرسول عليه الصلاة والسلام فقط، بل كل رسول كان أسوة وكان قدوة للذين أرسل إليهم. وافتح القرآن لتقرأ، ليبين لك الرب سبحانه وتعالى رسالات المرسلين السابقين كيف كانت. ولذلك إذا نظرنا إلى الأوامر التي جاءت في القرآن الكريم والمناهي، نجد أن الآيات التي تحدثت عن هذا الأمر قليلة، الأوامر والنواهي، لكنها تأتي باستفاضة وبتوسع في صور أشخاص الأنبياء والمرسلين. تقرأ قصة آدم مطولة، وتأتي قصة آدم عليه السلام في مواطن متعددة في القرآن الكريم، لنرى وجه الأسوة ووجه القدوة. ثم تأتي قصة نوح في القرآن الكريم، وهناك صورة باسم نوح، وهناك مواطن متعددة في القرآن الكريم تذكر تفاصيل قصة نوح، ليكون معلما من معالم الهداية وأسوة وقدوة لكل الأمم التي تأتي من بعده، زيادة على الأمة التي أرسل إليها. ثم تأتي قصة هود مع قومه عاد، ثم تأتي قصة صالح مع قومه ثمود، ثم تأتي قصة شعيب مع قومه مدين أصحاب الأيكة، ولا ننسى إمام الحنفاء وشيخ المرسلين خليل رب العالمين إبراهيم وأسرة إبراهيم المتمثلة في إسماعيل الابن الأكبر والابن الذي تلا إسحاق وابنه يعقوب، ثم قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي دور موسى الكليم، وما أدراكم ما موسى؟ كاد القرآن أن يكون قصة لقصة موسى، ومتنقلا في مواطن الهداية مع المراحل العمرية لموسى عليه السلام منذ أن ولد وإلى أن توفاه رب العالمين. ثم المسيح، ومن قبله أمه مريم، ومن قبله زكريا ويحيى الذي كان معاصرا للمسيح عليه السلام، كل ذلك. ثم يقول الله تعالى للرسول الأخير الخاتم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فيصبح تاريخ الأنبياء وقصص الأنبياء الصحيحة الثابتة في القرآن الكريم موطن هداية وموطن أسوة وموطن قدوة. ثم يأتي الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم ليقف على هذا الإرث العظيم من تاريخ النبوات وتاريخ الرسالات ليكون عليه الصلاة والسلام هو المعلم الأخير وهو الأسوة والقدوة التفصيلية في كل كبيرة وصغيرة. وتصبح سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام أحاديثه القولية، أحاديثه الفعلية، تفسيره للقرآن بالقول وبالعمل بالسلوك بالعبادات بالأخلاق بالمعاملات، تمثل تطبيقا عمليا تفصيليا للقرآن الكريم. بل أزيدكم، حتى السنة التقريرية إن أقر الناس على شيء أو حدث شيء في عصره ولم يعترض عليه يصبح مشروعا بأمر الله. كنا نعزل والقرآن ينزل، مع أن العزل هذا أمر يحدث في غرف النوم، ومع ذلك يعلمون أنهم يعيشون في زمن تشريع. والله حتى ولو لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم مطلعا عليهم لكي يصحح أو يخطئ، يعلمون أن رب الرسول عليه الصلاة والسلام مطلع على ما يفعلونه في غرف نومهم، فيقولون كنا نعزل والقرآن ينزل، فلم يأمرنا ولم ينهانا، فدل ذلك على جواز الأمر. زمن تشريع، حتى التقريرات لو أقرهم لكان تشريعا. هكذا فهم الصحابة الكرام موطن الأسوة والقدوة من مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام. والله يقول كما في سورة الطلاق: قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا. والعلماء حينما ينظرون هنا في الإعراب قد أنزل الله إليكم ذكرا مفعول به، ذكرا بعدها رسولا، هل الرسول هو الذي أنزل أم القرآن؟ الذي أنزل هو القرآن، والقرآن هو كلام رب العالمين، فما وضع رسولا هنا التي تأدون عطف بيان أو بدل؟ ما موضعه؟ وموضعه أن الرسول وموطن الأسوة والقدوة هو التطبيق العملي للقرآن الكريم. القرآن إن صح أن نقول إنه النظرية، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو التطبيق العملي للقرآن الكريم. قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله. ولذلك تفهمها الصحابة طبعا كلهم. وتقول السيدة عائشة: كان خلقه القرآن، كان الرسول عليه الصلاة والسلام تطبيقا عمليا للقرآن الكريم. وكلمة الأخلاق في عرف القرآن أوسع من كلمة الأخلاق المفهومة في لغة كتاب السلوك والأخلاق أو علم السلوك والأخلاق. فالأخلاق تشمل حتى العقيدة هنا، لأن الإنسان الذي يكفر بربه ويشرك بالله هذا ليس بمتخلق بالأخلاق الحسنة، لأن رأس الأخلاق هو التوحيد والطاعة لرب النعم المنعم علينا سبحانه وتعالى. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس، هذا إنسان دنيء جاحد لا يشكر الله. فما بالكم بالامتناع عن شكر الله تبارك وتعالى. ولذلك كان الشكر أمرا عاما بالاعتقاد وبالقول وبالعمل. اعملوا آل داود شكرا، لم يقل قولوا، وإنما الشكر أعم. ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقف في الصلاة الليلية حتى تتورم قدماه ويسأل عن ذلك ويقال له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا قيام بالليل حتى تتورم قدماه من أجل ماذا؟ من أجل أن يؤدي الشكر للمنعم سبحانه وتعالى. وهكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام الأسوة والقدوة. إذا نفهم حينئذ أن القرآن الكريم ما نزل من الجاي يتفقه به ويفهم منه مراد الله بعيدا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه الدعوة التي يسعى في نشرها ملاحدة العصر وبقايا الشيوعية في بلاد المسلمين الذين يريدون تدمير الأمة وتدمير دين الأمة، ولكنهم لا يجرؤون أن يتكلموا عن القرآن، فحينئذ يطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة لا تنفك عن القرآن الكريم، ولذلك الرسول هو الذي يمثل عقيدة القرآن، يمثل عبادات القرآن، يمثل أخلاق القرآن، يمثل معاملات القرآن بأقواله وأفعاله وتقريراته وسيرته وشمائله صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك لا تنفك السنة عن القرآن الكريم. قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في الاعتقاد، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق. ولذلك يقف الرسول على المنبر ليعلم الناس الصلاة، لم يكن يدرس كما يدرس الفقهاء، ويدرس للناس كيفية الوضوء، يدرس للناس كيفية الصلاة، وباب اليوم النهاردة بنشرح الركوع، اليوم بنشرح السجود. لا، وقف ليصلي أمام الناس ويقول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. يصوم ويصومون معه وينقلون كيف كان الصيام صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه حينما يصوم ويواصل، ما معنى يواصل؟ أنه إذا جاء الإفطار لا يفطر، وإنما يستمر حتى يدخل عليه الفجر ولا يأكل. فحينما يظنون أن هذا موطن أسوة وموضع قدوة يقول لا تواصلوا، وينهاهم ويحثهم حثا على الإسراع بالإفطار بمجرد سقوط قرص الشمس وغياب قرص الشمس، يأمرهم بهذا. يقولون تنهانا عن الوصال وتواصل، أليس في هذا موطن أسوة وقدوة لنا؟ قال لا، هنا يبين لهم أن الأمر أعلى منهم، فقولوا إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني صلى الله عليه وآله وسلم. فكان يضرب أروع الأمثلة في البيان وفي تنفيذ ما أمره الله تبارك وتعالى به في أحلك الأمور وفي أصعب الأمور. ولذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يعلم بالحال وبالعمل أكثر من تعليمه بالمقال. ينظرون إلى صلاتي فينقلونها، ينظرون إلى صيامي فينقلونه، يقف في أرض المناسك وهو لم يحج صلى الله عليه وسلم بعد فرض الحج عليه إلا مرة واحدة، وهي فرضية الحج التي أداها في حجة الوداع. يقف في كل موطن يقف، وقفتها هنا وعرفت كلها موطن، أو كلها موقف وعرفت كلها موقف. يذبح أو ينحر في منى ويقول ومنى كلها منحر. ويقف صلى الله عليه وسلم على أرض عرفة ليخطب في الناس، وكذلك في منى في يوم عيد الأضحى ليخطب في الناس، ويقول لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. يعلم الناس المناسك، أنتم على إرث من أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فكل المواقف التي وقفها وقف المواقف التي وقفها قبله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. كل شيء أعلمه للأمة كان بتنفيذ عملي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك بمجرد أن كان أحد من الناس يقول مثلا كلمة تمس جناب التوحيد ينبري مدافعا غاضبا من أجل ربه سبحانه وتعالى. هيا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إنه لا يستغاث به، إنما يستغاث بالله وحده. وهذا تفسير لقول الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. هذه الأمور التي حدثت مع الرسول عليه الصلاة والسلام كان دائما تصرفه القدوة والأسوة. كان الصحابة ينظرون إليه ويتعلمون منه تفسير القرآن عمليا. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام في الحرب وفي السلم في الجهاد في الأعمال الحياتية موطن أسوة وقدوة، والناس ينظرون إليه وكانوا يتأسون به صلى الله عليه وسلم. وكان حينما ينظر إليه يعلم أنه نبي صادق، كما قال عبد الله بن سلام وهو حبر عظيم من أحبار اليهود، حبر كبير، عالم كبير من علماء بني إسرائيل. قال حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انجفل الناس إليه، فنظرت إليه فما وجدت وجهه بوجه كذاب. حينما نظر إليه قال إن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. انظر إلى الدليل، لم يطالب الرسول بمعجزة، لم يطالب عبد الله بن سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعجزة. انظروا إليه عالم من علماء أهل الكتاب، لم يطالبه لأنه يعلم جيدا أن الرجل الذي يدعي النبوة أحد اثنين، ضعوا هذا في اعتباركم، لا يدعي النبوة إلا أحد رجلين، أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، أتقى الأتقياء أو أفجر الفجرة، ولا وسط، لا يوجد وسط في هذا الأمر. الرجل العادي لا يدعي النبوة، يستحيل. ولذلك قالها هرقل لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله. الكذب على الله جريمة كبرى. ولذلك ربنا يقول ومن أظلمه ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. من أظلم؟ لا يوجد أظلم من هذا. فأفجر الفجر وأظلم الظلم هو الذي يدعي النبوة. الإنسان العادي الذي يرتكب معاصي وذنوب وتجد فيه خير لا يجرؤ على هذا الأمر على الإطلاق. فكأن الله يريد أن يبين للناس أن مدعي النبوة الكاذب كل أحواله تدل على كذبه، أما الآخر فكل تصرفاته تدل على صدقه. الأمر واضح. فإذا وجدتم إنسانا يدعي النبوة لا تطالب بدليل على كذبه. انظر إلى أخلاقه، انظر إلى سيرته، وانظر إلى أدعياء النبوة كمسيلمة الكذاب وهؤلاء، بدليل أن رجل كمسيلمة حينما يقال مسيلمة تقول مين مسيلمة؟ يقول لك إيه الكذاب، تعرف على طول الأمر خلاص مشهور، مسيلمة من؟ الكذاب عرفنا. لكن الرسل كل الرسل أصدق الصادقين لا يحتاج الأمر إلى البحث في قضية المعجزات، يكفي فقط أن تنظر إلى أخلاقه إلى وجهه إلى سمت. هذا فعل العلماء كعبد الله بن سلام، قال هذا ليس بوجه كذاب. ولذلك حينما خطب ونقل عنه عبد الله بن سلام يا أيها الناس أفشوا السلام أطعموا الطعام صلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، كلمات قليلة ولكن فيها منهج عمل متكامل. قام النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بتنفيذه عليه الصلاة والسلام. ولذلك يأتي القرآن الكريم ليبين لك الفرق بين الصادق والكاذب. يقول لبني إسرائيل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول نبي من الأنبياء هو شعيب عليه السلام لقومه: وما أريد أن أنهاكم وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فالرجل الصادق الداعية الصادق لابد من أن يكون قدوة في الاعتقاد، قدوة في العبادة، قدوة في السلوك، قدوة في الأخلاق، وإلا فإن هذا الأمر يضير دعوته. والأنبياء هم المثل في هذا الأمر، كيف كان الرسل وكيف كان الأنبياء. انظر إليهم، القرآن ينبيك، القرآن ينبيك عن أخلاقهم، عن تصرفاتهم. وذلك انظر كرجل كيوسف عليه السلام في السجن، لم يأتي من كلماته في السجن إلا كلمات قليلة، والخطبة التي أطال فيها في الكلام عن توحيد الله تبارك وتعالى. هؤلاء الذين صاحبوه في السجن يقولون: إنا نراك من المحسنين. بمجرد المعاشرة، مع أن الإنسان الذي يكون في السجن كيف يعرف إحسانه؟ هل كان معه مال يوزعه على الناس حتى يعلم أنه محسن؟ أبدا. الإحسان في الكلام، الإحسان في المنطق، الإحسان في التصرفات، الإحسان في التعامل معهم، كيف كان مشفقا عليهم، كيف كان رحيما بهم، مع أنهم لم يكونوا على ملتي، وإنما قدم أعظم النماذج. وانظروا إليه حينما احتاجت إليه الدولة واحتاج إليه الشعب، وهم احفظوا كانوا على غير ملتي. هذه رسالة، رسالة لأدعياء الدعوة ولأدعياء التدين الكذبة الذين يريدون لأمتهم الهلاك والدمار، طالما أنهم رفضتهم الأمة لكي يقودوها، فما المانع من أن يضعوا أيديهم في أيدي الأعداء لتدمير الأمة وللتنكيل بالأمة؟ انظروا إلى يوسف عليه السلام: ما أخذتم من يوسف إلا اجعلني على خزائن الأرض، فقد طلب الإمارة، مع أنه ما طلب الإمارة أصلا. ولكن انظروا إليه حينما يأتيه الرجل الذي وعده وقال له: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين. وحينما احتاج الملك إلى من يؤول له الرؤية قال: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. حينما ذهب إليه: يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات، لم يعاتبه، لم يشترط أن يخرج، بل لم يؤول الرؤية فقط، بل أول الرؤية ووضع للأمة المصرية كل سبل الحل، رشدة العلاج. فقال بدون أن يسأل عن هذا الأمر، وسئل فقط عن حل الرؤية، كان من الممكن أن يقول: سبع سنين جدب وسبع سنين من الخير والخصب وانتهى الأمر. لا، وضع روشتة للعلاج بدون أن يطلب منه. قال: مع أنهم سجنوه وحبسوا وليسوا على ملتي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي. ومع ذلك يقول إنقاذا للأمة المصرية التي حبسته ونكلت به وألقت به في غيابة السجن، ومع ذلك يقول: تزرعون سبع سنين دأبا، إياكم أن تتوانوا شغل من نار في وقت الخصب، تزرعون سبع سنين دأبا ثم يعلمهم أصول التخزين، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ولا تأكلوا كثيرا في أيام الخصب، استعدوا للأيام التي ستأدي فيها جدب عظيم على الأرض، إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. اتركوا مجموعة من البذور للعام الذي سيأتي، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. حينئذ قال الملك: ائتوني به. قال لا ارجع إلى ربك فسأخرج بعفو ملكي، وإنما أخرج بعد التحقيق لأنني سجنت بتهمة أخلاقية ما كان لي يد فيها وإنما كنت مظلوما. فطلب حينئذ التحقيق حينما قيل له ائتوني به، فحينئذ ثبت صدق عليه الصلاة والسلام. فلما أمثل بين يدي الملك الكافر قال له إنك اليوم لدينا مكين أمين، قل لي بما تساعدني. قال أنا أحقق الرشدة التي قدمتها لك، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، مواطن الأسوة والقدوة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقع تحت الحصر، حتى إن السيدة عائشة حينما تسأل عن حياته مع زوجاته كانت تقول صلى الله عليه وسلم يخصف نعله، يقوم بخياطة النعل، النعل المقطوع يقوم بخياطة نعله، مع أنه يتمنى المسلمون أن يقوموا بخدمته، يخصف نعله ويصلح ثوبه ويكون في مهنة أهل، يفعل في البيت مثل ما يفعل الرجال العقلاء، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وكذلك حتى مع الناس، حتى مع الأعداء، انظر حينما يهزم المسلمون في غزوة أحد بمخالفتهم لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى فبما رحمة من الله، رحمة عظيمة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، مع أنه شاورهم قبل ذلك وكانت مشورتهم غير سديدة، ولكن عليك أن تشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ولذلك حتى حينما ينتصر في فتح مكة، انظروا إليه صلى الله عليه وآله وسلم حينما انتصر، هل نكل بأعدائه؟ من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، مش مؤمن، لم يؤمنوا بعد، وإنما آمنون الذين نكلوا بنا وشردونا وحولوا بطحاء مكة إلى ساحة تعذيب وفتنة في الدين. لا تسبيب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ألم يقل الله تبارك وتعالى له فبهداه مقتدي؟ ولذلك حينما قال من قال اليوم، اليوم يوم الملحمة، قال لا، بل اليوم يوم المرحمة، اليوم تكسى الكعبة وتعظم شعائر الله تبارك وتعالى، مع أن هؤلاء فعلوا به وبالمسلمين الأفاعيل، ومع ذلك لا تسريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. من دخل، من أغلق عليه بابه فهو آمن، من دخل البيت الحرام فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو وأبو سلم يكون قد أسلم بعد، كل ذلك من أجل أن يظهر النبي صلى الله عليه وسلم قمة التسامح. طالما لن تصدونا عن سبيل الله تبارك وتعالى، فحينئذ كل إنسان آمن على نفسه حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. ثم تنظرون إليه في فعله الأسوة، انظر في صلح الحديبية عليه الصلاة والسلام ماذا فعل. صلح الحديبية قال للصحابة قوموا بنحر، كما قال الله تعالى تأويلا لقول الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، اذبحوا الهدي، لن ندخل مكة من أجل صلح الحديبية، لن بعد الصلح لن ندخل مكة، قوموا بنحر الهدي وبالحلق وهنروح على المدينة. فغضب الصحابة غضبا شديدا وتلكأوا في تنفيذ الأمر، فدخل مغضبا وخشي عليهم من أن يهلكوا لأنهم ما نفذوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. انظر إلى المرأة العاقلة المرأة الحكيمة خير زوجات النبي على الأمة. قالت أم سلمة رسول الله اخرج فلا تخاطب منهم أحدا، إنما تصرف افعل ولا تتكلم، قم بنحر هديك وقم بحلق رأسك. فاستشارها الرسول فلما أشارت عليه بذلك نفذ مشورة امرأته السيدة العظيمة أم سلمة رضوان الله عليه. انظر إلى خير زوجات النبي أمهات المؤمنين على الأمة، هذا من ضمن أمور كثيرة. فلما خرج عمد إلى نحر هدي فنحره، وأمر الحلاق أن يحلق له رأسه، فإذا بالصحابة جميعا يهرعون إلى بدنهم الهدي فقاموا بنحره، وقام كل واحد منهم بحلق رأس أخيه. انظر إلى العمل الداعية، مهما قال ومهما تكلم ومهما خطب فإن الناس ينظرون إلى فعله إلى تصرفاتي. أقول لكم مسألة وننهي الخطبة إن شاء الله، كانت من هدي الخلفاء الراشدين. عمر حينما مات الرسول صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يتحكم في نفسه، كان الأمر شديدا جدا جدا عليه، فقال كلاما شديدا وهجر في الكلام لدرجة أنه نفى أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم مات. وكيف يموت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حتى جاء الصديق الأكبر فصعد المنبر وخاطب الناس وقال يا أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذه الآية عمر يقول وكأنها نزلت لوقتها. عمر يحفظ القرآن ويحفظ هذه الآية، ولكن حينما استبد به الحزن الشديد والغضب نسي هذه الآية، فنفى أن يموت الرسول عليه الصلاة والسلام حتى ذكره. انظر إلى الموقف. فأحيانا الداعية العالم الناصح الأب المدرس يفعل فعلا لا ينسى، والكلام ينسى حتى ولو كان في القرآن الكريم. من الممكن أن يذهل الإنسان لأمر يستبد به من غضب أو حزن أو فرح أو سرور أو كذا أو كذا، فيذهل عن الشيء عن الأمر الموجود في القرآن الكريم، لكن بالنسبة للفعل لا ينسى. ولذلك التربية بالقدوة، عليكم أن تكونوا قدوة صالحة لأبنائكم، عليكم أن تكونوا أيها المعلمون قدوة صالحة لتلاميذكم. الشيخ لابد أن يكون قدوة صالحة في الاعتقاد، في العمل، في الأخلاق، في السلوك، في العبادة. للأسف مشكلتنا أننا عندنا انفصام، ليس انفصام في الشخصية، لا، انفصام بين القول والعمل، بين التصرفات وبين الأقوال الخطب. نحن أفضل الأمم في الخطب، نخطب بسم الله ما شاء الله نقول كلام جميل جدا، لكن عند التنفيذ حينما تأتي لتعاملني بيني وبينك في المعاملة الشخصية، نسب، مصاهرة، مال، تجارة، تراني على حقيقتي، لن تراني على حقيقتي وأنا على المنبر، فإنني على المنبر أقول كلاما وأزوق الكلام وآتي بنصوص، ولكن متى تعرفني على حقيقتي؟ حينما تعاشرني، حينما تعايشني، حينما تسافر معي، حينما تتعامل معي في التجارة، في البيع وفي الشراء، في المصاهرة، حينئذ أحضر وأحضرت الأنفس الشح، فحينئذ يعرف الإنسان على حقيقته. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى موطن الأسوة والقدوة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال اقتدوا بالذين من بعدي، وأمرنا باتباع الخلفاء الراشدين. ولذلك نقول دائما كتاب وسنة بفهم السلف الصالح، دائما ابحثوا عن مواطن الأسوة والقدوة في الأنبياء والصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. ربنا فاغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوب الأمم الإسلامية والشعوب العربية، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم رد كيد الكائدين في نحورهم، اللهم رد كيد الكائدين في نحورهم، اللهم رد كيد الكائدين الذين يريدون غزو بلاد المسلمين والقضاء على فلسطين العربية المسلمة الحرة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، شاء ربنا تبارك وتعالى حينما أراد أن يكرم آدم وذريته أن ينزل عليهم كتبا من قبله سبحانه وتعالى ليبين لهم الحقائق وليعرفهم بنفسه وليذكر لهم ما يقربهم إليه وما يبعدهم عنه، فيعرفهم بالطاعات التي إن امتثلوها كانوا من المتقين، ويعرفهم بالمناهي والمحرمات التي إن انتهوا عنها وابتعدوا عنها وحذروا منها وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر يكونون قد أدركوا رضا رب العالمين سبحانه وتعالى. وكان من الممكن أن تنزل الكتب عن طريق الملك ليعطيه لمن شاء من بني آدم، ثم يقومون بقراءة هذه الكتب ويتفقهون فيها كما نفتح الكتب ونقرأها، ولا يحتاج الأمر حينئذ إلى رسول مطبق لهذا الأمر. كان من الممكن أن يقيم الحجة الرسالية بمجرد أن ينزل عليهم الكتب، فكتاب عظيم كالقرآن الكريم ينزل علينا ونقوم بقراءته ونفقه ما فيه ونعلم منه مراد الله تبارك وتعالى. ولكن الله برحمته العظيمة التي لا يقدر قدرها قدر أمرا آخر، قدر أن ينزل الكتب على البشر، وهذه الكتب تنزل على مرسلين يتربون على عين الله ولتصنع على عيني، فيصبح النبي ويصبح الرسول الذي يحمل أمانة الله إلى خلق الله في المجتمع الذي شاءه الله تعالى، ثم يأتي الرسول الأخير ليحمل أمانة الله إلى خلق الله في كل أرض الله في زمانه وفي الأزمنة التي تأتي من بعده وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة، وهو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. لكي يقرأ القرآن ويتفقه هو فيه بتوفيق وبتسديد من الله تبارك وتعالى ويفتح عليه بما شاء في فهم القرآن، ليقوم هو بتطبيقه تطبيقا عمليا ليكون أسوة وليكون قدوة للناس، ولا يكتفى بالقرآن وحده كرسالة من عند الله مقروءة، بل الرسالة مع المرسل إليه الرسول عليه الصلاة والسلام معا يكونان موطن الأسوة والقدوة. ويقول في ذلك الكلام أو في هذا المعنى صراحة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذا الأمر ليس خاصا بالرسول عليه الصلاة والسلام فقط، بل كل رسول كان أسوة وكان قدوة للذين أرسل إليهم. وافتح القرآن لتقرأ، ليبين لك الرب سبحانه وتعالى رسالات المرسلين السابقين كيف كانت. ولذلك إذا نظرنا إلى الأوامر التي جاءت في القرآن الكريم والمناهي، نجد أن الآيات التي تحدثت عن هذا الأمر قليلة، الأوامر والنواهي، لكنها تأتي باستفاضة وبتوسع في صور أشخاص الأنبياء والمرسلين. تقرأ قصة آدم مطولة، وتأتي قصة آدم عليه السلام في مواطن متعددة في القرآن الكريم، لنرى وجه الأسوة ووجه القدوة. ثم تأتي قصة نوح في القرآن الكريم، وهناك صورة باسم نوح، وهناك مواطن متعددة في القرآن الكريم تذكر تفاصيل قصة نوح، ليكون معلما من معالم الهداية وأسوة وقدوة لكل الأمم التي تأتي من بعد، زيادة على الأمة التي أرسل إليها. ثم تأتي قصة هود مع قومه عاد، ثم تأتي قصة صالح مع قومه ثمود، ثم تأتي قصة شعيب مع قومه مدين أصحاب الأيكة، ولا ننسى إمام الحنفاء وشيخ المرسلين خليل رب العالمين إبراهيم وأسرة إبراهيم المتمثلة في إسماعيل الابن الأكبر والابن الذي تلاه إسحاق وابنه يعقوب ثم قصة يوسف عليه الصلاة والسلام ثم يأتي دور موسى الكليم. وما أدراكم ما موسى؟ كاد القرآن أن يكون قصة لقصة موسى ومتنقلا في مواطن الهداية مع المراحل العمرية لموسى عليه السلام منذ أن ولد وإلى أن توفاه رب العالمين. ثم المسيح ومن قبله أمه مريم ومن قبله زكريا ويحيى الذي كان معاصرا للمسيح عليه السلام كل ذلك. ثم يقول الله تعالى للرسول الأخير الخاتم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. فيصبح تاريخ الأنبياء وقصص الأنبياء الصحيحة الثابتة في القرآن الكريم موطن هداية وموطن أسوة وموطن قدوة. ثم يأتي الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم ليقف على هذا الإرث العظيم من تاريخ النبوات وتاريخ الرسالات ليكون عليه الصلاة والسلام هو المعلم الأخير وهو الأسوة والقدوة التفصيلية في كل كبيرة وصغيرة. وتصبح سيرته سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام أحاديثه القولية أحاديثه الفعلية تفسيره للقرآن بالقول وبالعمل بالسلوك بالعبادات بالأخلاق بالمعاملات تمثل تطبيقا عمليا تفصيليا للقرآن الكريم، بل أزيدكم حتى السنة التقريرية إن أقر الناس على شيء أو حدث شيء في عصره ولم يعترض عليه يصبح مشروعا بأمر الله. كنا نعزل والقرآن ينزل، مع أن العزل هذا أمر يحدث في غرف النوم، ومع ذلك يعلمون أنهم يعيشون في زمن تشريع. والله حتى ولو لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم مطلعا عليهم لكي يصحح أو يخطئ، يعلمون أن رب الرسول عليه الصلاة والسلام مطلع على ما يفعلونه في غرف نومهم، فيقولون: كنا نعزل والقرآن ينزل، فلم يأمرنا ولم ينهانا، فدل ذلك على جواز الأمر. زمن تشريع، حتى التقريرات لو أقرهم لكان تشريعا. هكذا فهم الصحابة الكرام موطن الأسوة والقدوة من مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام. والله يقول كما في سورة الطلاق: قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا. والعلماء حينما ينظرون هنا في الإعراب قد أنزل الله إليكم ذكرا مفعول به، ذكرا بعدها رسولا، هل الرسول هو الذي أنزل أم القرآن؟ الذي أنزل هو القرآن، والقرآن هو كلام رب العالمين، فما وضع رسولا هنا التي تأتي دون عطف بيان أو بدل؟ ما موضعه؟ موضعه أن الرسول وموطن الأسوة والقدوة هو التطبيق العملي للقرآن الكريم. القرآن إن صح أن نقول إنه النظرية، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو التطبيق العملي للقرآن الكريم. قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله. ولذلك تفهمها الصحابة طبعا كلهم، وتقول السيدة عائشة: كان خلقه القرآن، كان الرسول عليه الصلاة والسلام تطبيقا عمليا للقرآن الكريم. وكلمة الأخلاق في عرف القرآن أوسع من كلمة الأخلاق المفهومة في لغة كتاب السلوك والأخلاق أو علم السلوك والأخلاق. فالأخلاق تشمل حتى العقيدة هنا، لأن الإنسان الذي يكفر بربه ويشرك بالله هذا ليس بمتخلق بالأخلاق الحسنة، لأن رأس الأخلاق هو التوحيد والطاعة لرب النعم المنعم علينا سبحانه وتعالى. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس، هذا إنسان دنيء جاحد لا يشكر، لا يشكر الله. فما بالكم بالامتناع عن شكر الله تبارك وتعالى. ولذلك كان الشكر أمرا عاما بالاعتقاد وبالقول وبالعمل، اعملوا آل داود شكرا، لم يقل قولوا، وإنما الشكر أعم. ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقف في الصلاة الليلية حتى تتورم قدماه ويسأل عن ذلك ويقال له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا القيام بالليل حتى تتورم قدماه من أجل ماذا؟ من أجل أن يؤدي الشكر للمنعم سبحانه وتعالى. وهكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام الأسوة والقدوة. إذا نفهم حينئذ أن القرآن الكريم ما نزل الجاي يتفقه به ويفهم منه مراد الله بعيدا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه الدعوة التي يسعى في نشرها ملاحدة العصر وبقايا الشيوعية في بلاد المسلمين الذين يريدون تدمير الأمة وتدمير دين الأمة، ولكنهم لا يجرؤون أن يتكلموا عن القرآن، فحينئذ يطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة لا تنفك عن القرآن الكريم، ولذلك الرسول هو الذي يمثل عقيدة القرآن، يمثل عبادات القرآن، يمثل أخلاق القرآن، يمثل معاملات القرآن بأقواله وأفعاله وتقريراته وسيرته وشمائله صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك لا تنفك السنة عن القرآن الكريم. قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في الاعتقاد، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق. ولذلك يقف الرسول على المنبر ليعلم الناس الصلاة، لم يكن يدرس كما يدرس الفقهاء، ويدرس للناس كيفية الوضوء، يدرس للناس كيفية الصلاة، وباب اليوم النهاردة بنشرح الركوع، اليوم بنشرح السجود. لا، وقف ليصلي أمام الناس ويقول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. يصوم ويصومون معه وينقلون كيف كان الصيام صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه حينما يصوم ويواصل، ما معنى يواصل؟ أنه إذا جاء الإفطار لا يفطر، وإنما يستمر حتى يدخل عليه الفجر ولا يأكل. فحينما يظنون أن هذا موطن أسوة وموضع قدوة يقول لا تواصلوا، وينهاهم ويحثهم حثا على الإسراع بالإفطار بمجرد سقوط قرص الشمس وغياب قرص الشمس، يأمرهم بهذا. يقولون تنهانا عن الوصال وتواصل، أليس في هذا موطن أسوة وقدوة لنا؟ قال لا، هنا يبين لهم أن الأمر أعلى منهم. فقل إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني صلى الله عليه وآله وسلم. فكان يضرب أروع الأمثلة في البيان وفي تنفيذ ما أمره الله تبارك وتعالى به في أحلك الأمور وفي أصعب الأمور. ولذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يعلم بالحال وبالعمل أكثر من تعليمه بالمقال. ينظرون إلى صلاتي فينقلونها، ينظرون إلى صيامي فينقلونه، يقف في أرض المناسك وهو لم يحج صلى الله عليه وسلم بعد فرض الحج عليه إلا مرة واحدة، وهي فرضية الحج التي أداها في حجة الوداع. يقف في كل موطن يقف، وقفتها هنا وعرفت كلها موطن أو كلها موقف، وعرفت كلها موقف. يذبح أو ينحر في منى ويقول ومنى كلها منحر. ويقف صلى الله عليه وسلم على أرض عرفة ليخطب في الناس، وكذلك في منى في يوم عيد الأضحى ليخطب في الناس ويقول لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. يعلم الناس المناسك. أنتم على إرث من أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فكل المواقف التي وقفها وقف المواقف التي وقفها قبله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. كل شيء أعلمه للأمة كان بتنفيذ عملي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك بمجرد أن كان أحد من الناس يقول مثلا كلمة مس جناب التوحيد ينبري مدافعا غاضبا من أجل ربه سبحانه وتعالى. هيا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إنه لا يستغاث به، إنما يستغاث بالله وحده. وهذا تفسير لقول الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. هذه الأمور التي حدثت مع الرسول عليه الصلاة والسلام كان دائما تصرفه القدوة والأسوة. كان الصحابة ينظرون إليه ويتعلمون منه تفسير القرآن عمليا. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام في الحرب وفي السلم في الجهاد في الأعمال الحياتية موطن أسوة وقدوة، والناس ينظرون إليه وكانوا يتأسون به صلى الله عليه وسلم. وكان حينما ينظر إليه يعلم أنه نبي صادق كما قال عبد الله بن سلام، وهو حبر عظيم من أحبار اليهود، حبر كبير عالم كبير من علماء بني إسرائيل. قال حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انجفل الناس إليه، فنظرت إليه فما وجدت وجهه بوجه كذاب. حينما نظر إليه قال إن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. انظر إلى الدليل. لم يطالب الرسول بمعجزة، لم يطالب عبد الله بن سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعجزة. انظر إليه عالم من علماء أهل الكتاب، لم يطالبه لأنه يعلم جيدا أما الرجل الذي يدعي النبوة أحد اثنين، ضعوا هذا في اعتباركم، لا يدعي النبوة إلا أحد رجلين، أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، أتقى الأتقياء أو أفجر الفجرة، ولا وسط، لا يوجد وسط في هذا الأمر. الرجل العادي لا يدعي النبوة يستحيل. ولذلك قالها هرقل لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله. الكذب على الله جريمة كبرى. ولذلك ربنا يقول ومن أظلمه ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. من أظلم؟ لا يوجد أظلم من هذا. فأفجر الفجر وأظلم الظلمة هو الذي يدعي النبوة. الإنسان العادي الذي يرتكب معاصي وذنوب وتجد فيه خير لا يجرؤ على هذا الأمر على الإطلاق. فكأن الله يريد أن يبين للناس أن مدعي النبوة الكاذب كل أحواله تدل على كذبه، أما الآخر فكل تصرفاته تدل على صدقه. الأمر واضح. فإذا وجدتم إنسانا يدعي النبوة لا تطالب بدليل على كذبه. انظر إلى أخلاقه، انظر إلى سيراته، وانظر إلى أدعياء النبوة كمسيلمة الكذاب وهؤلاء، بدليل أن رجل كمسيلمة حينما يقال مسيلمة تقول مين مسيلمة؟ يقول لك الكذاب، تعرف على طول الأمر خلاص مشهور مسيلمة من؟ الكذاب عرفنا. لكن الرسل كل الرسل أصدق الصادقين لا يحتاج الأمر إلى البحث في قضية المعجزات، يكفي فقط أن تنظر إلى أخلاقه، إلى وجهه، إلى سمته. هذا فعل العلماء كعبد الله بن سلام، قال هذا ليس بوجهه كذاب. ولذلك حينما خطب ونقل عنه عبد الله بن سلام يا أيها الناس أفشوا السلام، أطعموا الطعام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. كلمات قليلة ولكن فيها منهج عمل متكامل. قام النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بتنفيذه عليه الصلاة والسلام. ولذلك يأتي القرآن الكريم ليبين لك الفرق بين الصادق والكاذب. يقول لبني إسرائيل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول نبي من الأنبياء هو شعيب عليه السلام لقومه وما أريد أن أنهاكم وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فالرجل الصادق الداعية الصادق لابد من أن يكون قدوة في الاعتقاد، قدوة في العبادة، قدوة في السلوك، قدوة في الأخلاق، وإلا فإن هذا الأمر يضير دعوته. والأنبياء هم المثل في هذا الأمر، كيف كان الرسل وكيف كان الأنبياء. انظر إليهم، القرآن ينبيك، القرآن ينبيك عن أخلاقهم عن تصرفاتهم. وذلك انظر كرجل كيوسف عليه السلام في السجن، لم يأتي من كلماته في السجن إلا كلمات قليلة، والخطبة التي أطال فيها في الكلام عن توحيد الله تبارك وتعالى. هؤلاء الذين صاحبوه في السجن يقولون إنا نراك من المحسنين، بمجرد المعاشرة، مع أن الإنسان الذي يكون في السجن كيف يعرف إحسانه؟ هل كان معه مال يوزعه على الناس حتى يعلم أنه محسن؟ أبدا. الإحسان في الكلام، الإحسان في المنطق، الإحسان في التصرفات، الإحسان في التعامل معهم، كيف كان مشفقا عليهم، كيف كان رحيما بهم، مع أنهم لم يكونوا على ملتي، وإنما قدم أعظم النماذج. وانظروا إليه حينما احتاجت إليه الدولة واحتاج إليه الشعب، وهم احفظوا كانوا على غير ملتي. هذه رسالة، رسالة لأدعياء الدعوة ولأدعياء التدين الكذبة الذين يريدون لأمتهم الهلاك والدمار، طالما أنهم رفضتهم الأمة لكي يقودوها، فما المانع من أن يضعوا أيديهم في أيدي الأعداء لتدمير الأمة وللتنكيل بالأمة؟ انظروا إلى يوسف عليه السلام، ما أخذتم من يوسف إلا اجعلني على خزائن الأرض، فقد طلب الإمارة مع أنه ما طلب الإمارة أصلا. ولكن انظروا إليه حينما يأتيه الرجل الذي وعده وقال له اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبس في السجن بضع سنين. وحينما احتاج الملك إلى من يؤول له الرؤية قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. حينما ذهب إليه يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات، لم يعاتبه، لم يشترط أن يخرج، بل لم يؤول الرؤية فقط، بل أول الرؤية ووضع للأمة المصرية كل سبل الحل، رشدة العلاج. فقال بدون أن يسأل عن هذا الأمر وسئل فقط عن حل الرؤية، كان من الممكن أن يقول سبع سنين جد وسبع سنين من الخير والخصب وانتهى الأمر، لا، وضع روشتة للعلاج بدون أن يطلب منه. قال مع أنهم سجنوه وحبسوا وليسوا على ملتي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي. ومع ذلك يقول إنقاذا للأمة المصرية التي حبسته ونكلت به وألقت به في غيابة السجن، ومع ذلك يقول تزرعون 7 سنين دأبا، إياكم أن تتوانوا شغل من نار في وقت الخصب، تزرعون 7 سنين دأبا ثم يعلمهم أصول التخزين، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ولا تأكلوا كثيرا في أيام الخصب، استعدوا للأيام التي ستأدي فيها جدب عظيم على الأرض، إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. اتركوا مجموعة من البذور للعام الذي سيأتي، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. حينئذ قال الملك ائتوني به، قال لا، ارجع إلى ربك فسأخرج بعفو ملكي، وإنما أخرج بعد التحقيق لأنني سجنت بتهمة أخلاقية ما كان لي يد فيها، وإنما كنت مظلوما. فطلب حينئذ التحقيق حينما قيل له ائتوني به، فحينئذ ثبت صدق عليه الصلاة والسلام. فلما أمثل بين يدي الملك الكافر قال له إنك اليوم لدينا مكين أمين، قل لي بما تساعدني، قال أنا أحقق الرشدة التي قدمتها لك، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، مواطن الأسوة والقدوة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقع تحت الحصر، حتى إن السيدة عائشة حينما تسأل عن حياته مع زوجاته كانت تقول صلى الله عليه وسلم يخصف نعله، يقوم بخياطة النعل، النعل المقطوع يقوم بخياطة نعله، مع أنه يتمنى المسلمون أن يقوموا بخدمته، يخصف نعله ويصلح ثوبه ويكون في مهنة أهل، يفعل في البيت مثل ما يفعل الرجال العقلاء، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وكذلك حتى مع الناس، حتى مع الأعداء، انظر حينما يهزم المسلمون في غزوة أحد بمخالفتهم لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى فبما رحمة من الله، رحمة عظيمة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، مع أنه شاورهم قبل ذلك وكانت مشورتهم غير سديدة، ولكن عليك أن تشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ولذلك حتى حينما ينتصر في فتح مكة، انظروا إليه صلى الله عليه وآله وسلم حينما انتصر، هل نكل بأعدائه؟ من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، مش مؤمن، لم يؤمنوا بعد، وإنما آمنون الذين نكلوا بنا وشردونا وحولوا بطحاء مكة إلى ساحة تعذيب وفتنة في الدين. لا تسريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ألم يقل الله تبارك وتعالى له فبهداه مقتدي؟ ولذلك إنما قال من قال اليوم، اليوم يوم الملحمة، قال لا، بل اليوم يوم المرحمة، اليوم تكسى الكعبة وتعظم شعائر الله تبارك وتعالى، مع أن هؤلاء فعلوا به وبالمسلمين الأفاعيل، ومع ذلك لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. من دخل، من أغلق عليه بابه فهو آمن، من دخل البيت الحرام فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو وأبو سلم يكون قد أسلم بعد. كل ذلك من أجل أن يظهر النبي صلى الله عليه وسلم قمة التسامح. طالما لن تصدونا عن سبيل الله تبارك وتعالى، فحينئذ كل إنسان آمن على نفسه حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. ثم تنظرون إليه في فعله الأسوة. انظر في صلح الحديبية عليه الصلاة والسلام ماذا فعل. صلح الحديبية قال للصحابة قوموا بنحر، كما قال الله تعالى تأويلا لقول الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، اذبحوا الهدي، لن ندخل مكة من أجل صلح الحديبية، لن بعد الصلح لن ندخل مكة، قوموا بنحر الهدي وبالحلق وهنروح على المدينة. فغضب الصحابة غضبا شديدا وتلكأوا في تنفيذ الأمر، فدخل مغضبا وخشي عليهم من أن يهلكوا لأنهم ما نفذوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. انظر إلى المرأة العاقلة، المرأة الحكيمة، خير زوجات النبي على الأمة. قالت أم سلمة رسول الله أخرج فلا تخاطب منهم أحدا، إنما تصرف، افعل ولا تتكلم، قم بنحر هديك وقم بحلق رأسك. فاستشارها الرسول، فلما أشارت عليه بذلك نفذ مشورة امرأته السيدة العظيمة أم سلمة رضوان الله عليها. انظر إلى خير زوجات النبي أمهات المؤمنين على الأمة، هذا من ضمن أمور كثيرة. فلما خرج عمد إلى نحر هدي فنحره، وأمر الحلاق أن يحلق له رأسه، فإذا بالصحابة جميعا يهرعون إلى بدنهم الهدي فقاموا بنحره، وقام كل واحد منهم بحلق رأس أخيه. انظر إلى العمل الداعية، مهما قال ومهما تكلم ومهما خطب فإن الناس ينظرون إلى فعله إلى تصرفاته. أقول لكم مسألة وننهي الخطبة إن شاء الله، كانت من هدي الخلفاء الراشدين. عمر حينما مات الرسول صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يتحكم في نفسه، كان الأمر شديدا جدا جدا عليه، فقال كلاما شديدا وهجر في الكلام لدرجة أنه نفى أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم مات، وكيف يموت الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى جاء الصديق الأكبر فصعد المنبر وخاطب الناس وقال يا أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذه الآية عمر يقول وكأنها نزلت لوقتها. عمر يحفظ القرآن ويحفظ هذه الآية، ولكن حينما استبد به الحزن الشديد والغضب نسي هذه الآية، فنفى أن يموت الرسول عليه الصلاة والسلام حتى ذكره. انظر إلى الموقف. فأحيانا الداعية، العالم، الناصح، الأب، المدرس يفعل فعلا لا ينسى، والكلام ينسى حتى ولو كان في القرآن الكريم. من الممكن أن يذهل الإنسان لأمر يستبد به من غضب أو حزن أو فرح أو سرور أو كذا أو كذا، فيذهل عن الشيء، عن الأمر الموجود في القرآن الكريم، لكن بالنسبة للفعل لا ينسى. ولذلك التربية بالقدوة، عليكم أن تكونوا قدوة صالحة لأبنائكم، عليكم أن تكونوا أيها المعلمون قدوة صالحة لتلاميذكم. الشيخ لابد أن يكون قدوة صالحة في الاعتقاد، في العمل، في الأخلاق، في السلوك، في العبادة. للأسف مشكلتنا أننا عندنا انفصام ليس انفصام في الشخصية، لا، انفصام بين القول والعمل، بين التصرفات وبين الأقوال الخطب. نحن أفضل الأمم في الخطب، نخطب بسم الله ما شاء الله، نقول كلام جميل جدا، لكن عند التنفيذ حينما تأتي لتعاملني بيني وبينك في المعاملة الشخصية، نسب، مصاهرة، مال، تجارة، تراني على حقيقتي، لن تراني على حقيقتي وأنا على المنبر، فإنني على المنبر أقول كلاما وأزوق الكلام وآتي بنصوص، ولكن متى تعرفني على حقيقتي؟ حينما تعاشرني، حينما تعايشني، حينما تسافر معي، حينما تتعامل معي في التجارة، في البيع وفي الشراء، في المصاهرة، حينئذ أحضر وأحضرت الأنفس الشح، فحينئذ يعرف الإنسان على حقيقته. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى موطن الأسوة والقدوة الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي قال اقتدوا بالذين من بعدي، وأمرنا باتباع الخلفاء الراشدين. ولذلك نقول دائما كتاب وسنة بفهم السلف الصالح، دائما ابحثوا عن مواطن الأسوة والقدوة في الأنبياء والصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوب الأمم الإسلامية والشعوب العربية، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم رد كيد الكائدين في نحورهم، اللهم رد كيد الكائدين في نحورهم، اللهم رد كيد الكائدين الذين يريدون غزو بلاد المسلمين والقضاء على فلسطين العربية المسلمة الحرة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقم الصلاة.